قال ابن اسحاق رحمه الله هاجت حرب الفجار ورسول
الله الفجار ما خلص بقى ما كلها احياء وامات هي فجار.
قال هاجت حرب الفجار
لا بس فات من فات فاتكم يعني مش عارف اعيدوه لازم تعيدوا هذا انا ممكن اخليه يعيدوا ثاني في كثير اتوا لسه اتين فاتكم ذلك ايه هنختم به ايضا مره ثانيه هنختم به مره ثانيه يعني في الختام ناتي يعني نذكر الناس بمجموعه الجهله نذكر الناس بمجموعه الجهله خليهم بقى يعملوا الاعلام اللي يعملوه خد بقى انت الان خد قطار القناه اللي عندك وقعد سنه اتكلم يا اخي ما فعل قعد سنين يتكلم على الناس والله اتاه بنقيض قصدي الله تعالى يصد عنه الناس فلا يقبل وهم يقبلون هكذا من يعمل الله سبحان الله اتفضل.
قال ابن اسحاق رحمه الله هاجت حرب الفجار ورسول الله صلى الله عليه وسلم ابن 20 سنه وانما سمي يوم الفجار بما استحل هذان الحيان كنانه وقيس عيلان فيه من المحارب بينهم. وهاجت ولما هاجت حرب الفجار كان قائد قريش وكنانة حرب بن أمية بن عبد شمس وكان الظفر في أول النهار لقيس على كنانة.
قريش التحمت مع كنانة والمسألة هاجت وماجت حتى أنهم استحلوا الحرم الذي كانوا يعظمونه.
قال وكان الظفر في أول النهار لقيس على كنانة حتى إذا كان وسط النهار كان الظفر لكنانة على قيس. وكان الذي هجاها أن عروة الرحال بن عتبة بن جعفر بن كلاب بن ربيع بن عامر بن صعصعة بن معوية بن بكر بن هوازن أجاز لطيمة أي تجارة للنعمان بن المنذر.
اللطيمة العرب يسمونها اللطيمة هي البعير الذي يحمل التجارة والأموال والبز والطيب وما يتاجرون به هذه هي اللطيمة. طبعا هذه كانت مهجة أموال العرب في هذا الباب. وكان عندهم مسألة الجوار كان الجوار هو الأصل في هذا الباب صحيح. الرحال هو اللي أجارها الرحال بن عين هو الذي أجارها ماشي فضل.
فقال البراد بن قيس تجيزها على كنانة قال نعم على الخط
تجيرها مش تجيزها تجيرها هو أجارها يعني قد دخلت في حماه
أجازها ممكن تقول
معنا صحيح ماشي بس صحيح يعني ماشي.
فقال البراد بن قيس تجيرها على كنانة قال نعم على الخلق فخرج
ماشي
فخرج فيها عروة الرحال وخرج البراد يطلب غفلة حتى إذا كان بتيمن ذا طلال بالعالية غفل عروة فوثب عليه البراد فقتله في الشهر الحرام.
فلذلك شوف هو قتل في الشهر الحرام وبعد كده قتال في الحرم هذه لذلك سميت حرب الفجار.
قال ابن كثير رحمه الله قالوا وكان حلف الفضول قبل المبعث 20 سنة في شهر ذي القعدة وكان بعد حرب الفجار 4 أشهر. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال شهدت حلف المطيعين مع أمتي وأنا غلام فما أحب أن لي حمر النعم
مطيبين همشي المطيبين المطيبين.
قال شهدت حلف المطيبين مع أمتي وأنا غلام فما أحب أن لي حمر النعم وأني أنكثه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شهدت حلفا لقريش إلا حلف المطيبين وما أحب أن لي حمر النعم وأني كنت نقضته. قال والمطيبين هاشم وأمية وزهرة ومخزوم.
نعم طيب هدم الكعبة وبناءها بناء الكعبة أيضا هذه مسألة من الأهمية بالمكان هذه كلها الأحداث هذه كلها مؤهلات كلها إرهاصات بين يدي مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أنا أقول دائما حتى الذين يعني انقلب الفكر عليهم وردنا لهم انحرافات قلت لهم حتى السيرة أنتم لم تتمكنوا منها يعني لهم تعرف لو تمكنوا من السيرة ووردوا التطبيق ونظروا إلى التطبيق العملي من النبي صلى الله عليه وسلم كان الأمر على العلو لأنه أنت كلما علمت من السيرة كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتصرف مع المواقف التي تجابهه والشرع والذي يحكم، والنبي صلى الله عليه وسلم له حكم في هذا الباب، والله تعالى والذي يوحي إليه، كما قلنا في مسألة الحروب إن كانت على السرية وعلى الممارسة. الحباب بن المنذر قال للنبي صلى الله عليه وسلم هذا منزل أنزلك الله، فنسمع ونطيع، وحي نسمع ونطيع. أم هو الحرب والمكيدة؟ قال لا، الحرب والمكيدة. قال إذا لا هذا ليس بمنزل. فأنت أصلا بترى النبي صلى الله عليه وسلم بيفعل أشياء فيها الوحي، وأيضا ما كان من خبرة وممارسة في هذا الباب اجتهادا، والصحابة معه إما يوافقون وإما يخالفون، إما يوافقون وإما يخالفون. ما دامت المسألة على الاجتهاد يبقى إما المخالفة وإما الموافقة. والحباب بن منذر قال له ذلك، قال ما هذا منزلا، ما هذا بمنزل، احنا نكون نحن على البئر نشرب وهم لا يشربون. وعن أبي حبك الله مصطفى، احسن الله اليك.
قال وعن ابي الطفيل قال كانت الكعبه في الجاهليه مبنيه بالرضم ليس فيها مضر، وكان قدر ما يقتحمها العناق، وكانت غير مسقوفه، وانما توضع ثيابها عليها ثم يسدل سدلا عليها، وكان الركن الاسود موضوعا على سورها باديا، وكانت ذات ركنين كهيئه هذه الحلقه. فأقبلت سفينة من أرض الروم حتى إذا كانوا قريبا من جدة انكسرت السفينة، فخرجت قريش
ليأخذوا. يعني أطلت جدا في الباب، اختصر هذه والجزئية التي عند، لأنه أنا عندنا نزاع في هذا الباب عند البنا كانت تحدث مقتلة أعظم مما تكون، وهذه المقتلة استودر فيها الدماء بأسرها. فالله تعالى أراد أن يهيئ الناس جميعا على مكانة النبي صلى الله عليه وسلم وحمل الحجر الأسود المعلوم. طيب خلاص خلينا نتكلم. أول شيء مسألة حرب الفجار، هي اندلعت حرب بين قريش وبين ومن معهم من كنانة أيضا، بينها وبين هوازن. المسألة بأسرها برمتها كانت أن عروة بن رحال هو الذي من هوازن، هو الذي أجار اللطيمة وحدث القتال العظيم. هذا الذي يهمنا في هذا الباب هي مسألة الفوائد من هذه الحرب التي اندلعت، وهذه الحرب كانت بين كما قلنا هوازن وغطفان وأيضا ثقيف وفيهم كما قلنا كان فيهم يعني قريش ومعهم من كنانة وهوازن. هذا الذي كانت الحرب دائرة بينهم، والمسألة كانت يعني ضارية. حصل أنهم سموا هذه الحرب حرب الفجار، لأن قلت استبيحت فيها المحارم، كل المحارم استبيحت، حتى مكة استبحوها، حتى مكة شهر الحرام استبحوه، وهم يعلمون أنهم لا يقاتلون في شهر الحرام، يعني استباحوا القتال في شهر الحرام، استباحوا مكة، لذلك سميت حرب الفجار. العجيب أن هذه يعني كانت هذه الحرب وقعت وأعمام النبي صلى الله عليه وسلم يقاتلون فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني ورد، احنا قلنا في السير المخفف في الأسانيد المخفف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحميهم من يرد عنهم النبل الذي أتى على أعمامه، وكان يجمع النبل ويعطيهم إياه أيضا، وكان ابن 10 سنين. طبعا اختلفوا في سنه، لكن الأقرب أنه كان صغيرا، كان ابن 10 سنين. وهذه فائدة من الفوائد العظيمة جدا التي سنبينها، أنه كان معهم وكان يعضدهم وكان يحميهم من النبل، بل وكان يعينهم بإعطائهم النبل بأبي هو وأمه. هو نفسه قال ذلك بأبي هو وأمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال أنه كان يحميهم من هذه النمل. الفوائد المستنبطة في هذا الباب، أولا ما كان فيه أهل الجاهلية الجهلاء من تعدي للحرمات واستباحة الدماء، لذلك قلنا كل من فعل ذلك من أهل الإسلام ففيه خصلة من خصال أهل الجاهلية، ولذلك النبي قال لا ترجعوا بعد كفارة يضرب بعضكم رقابة رقابة بعض. هذه أحوال الجاهلية، أخلاق الجاهلية، هذه هي فعل الجاهلية. الجاهلية في الجاهلية كانوا أسد غاب، نعم كانوا يقاتلون يعني مقاتلة شرسة على أدنى شيء، على فرس. تعلمون هناك أعظم قتال وقع فيه أهل الجاهلية، قتال داحس والغبراء، هذا هذه الحرب مدتها جلسوا فيها فوق 20 سنة أو 30 سنة، 40 سنة حربوا، 63 سنة ما اسمه هذا أو المهلهل. المهم داحس والغبراء دي كان عشان سباق، الحرب هذه عشان سباق شوف المخبولي خبل. وهو كما قلت هو العرب ان تركوا لأهوائهم المسألة لا تجد لها سبيلا للهدى. فكانوا يقاتلون بضراوة 40 سنة الطائفتان يقتتلان من أجل أن شرارة الحرب كانت على مسألة السباق. وأما المهلهل على الأقل كان فيها حرب البسوس كان فيها دماء، لأن حرب البسوس مالكهم وهو كليب كان متغطرسا متكبرا، لأنه قتل اليمني، ماذا كان يسمى يلقب هنا؟ يلقب فرعون، صحيح؟ كل من ترك يسر يلقب فرعون. الروم قيصر، الفارس كسرى، اليمن ايش؟ تذكرون ولا ما تذكرون؟ ما له؟ ها؟ الحبشة أصحامة، أصحامة الحبشة النجاشي. تو النجاشي وأصحامة كانوا الذي كان مع يعني أسلم منهم. عامة الملك هناك كان طبعا ضاغط عليهم جميعا، فكليب هذا قتلوا وصيروه عليهم ملكا، تغطرس وتكبر، طبع اليماني اهو دول تنزل الطبع اليماني تفضل الطبع اليماني قتلوا ثم اتخذوه يعني ملكا. لما اتخذوه ملكا ايضا تكبر عليه واتى بكلب يعوي، اخر واحد يسمعه هو يحمي هذه المنطقه محميه، ما احد يستطيع يقترب منها لانه الملك قد حمى كليب. فكان متغطرسا جدا حتى انه تقلب على اخيه المهلهل، فحتى قتل جملا لابناء العمومه وهو جمل هذه المراه كما اللي هي البسوس، وهيجت ابن اختها او ابن اخيها، ما اذكر ابن اختها وابن اخيها، على قتله. طبعا قتلوا غيله، ما استطيع كليب، ما كان احد يستطيع ان يقف امامه يعني مقاتله بمواجهه، ما استطيع. فجسزة قتلوا غيلة، يعني قتله وهو ليس مواجها له. لا، وتاني أصلا كان فيه كبر كبير، وما قالوا لا، حتى جمل كليب لو صار ما أحد يأتي بجانبه. فقتلوا غيلة. لما قتلوا غيلة قام المهلهل هذا، كان يطلق عليه الزير، كان يحب النساء جدا، وكل ما من يكون كذلك بيطلق عليه زير. وكان رجلا شراب للخمر، ما له شأن، له فقط. لكنه لما قيل له بأن أخاه قد قتل، انظر بقى هنا إلى العرب، أنا بتكلم كل ده عشان أدخل المسألة دي، أقول أريد أتكلم عنه. لما أخبر بأن كانوا عندهم قوة وهم حقا لهم شهامة ومروءة، سمات الرجولة يمتلئون بها، لكن الخنوع والتخنس هذا ما عرف إلا بعد سنين العمر، لكن هم لهم شهامة ومروءة ورجولة. فلما سمع بذلك المهلهل قال بكل قطرة بقطر الدم منه يعني رجل من هذه القبيلة، ويقال أنه قاتلهم 40 سنة حتى أفناه، وأصيب بمرض وبعد ذلك عولج وبعد ذلك رجع للقتال وأفناهم، ما أبقى منهم رأس على إيش؟ على كتف، ولا حجر على حجر. هكذا كانوا العرب، وكانوا إذا قتل الشريف يقولون بالقبيلة، دموا بالقبيلة، وإذا قتل الضعيف يعطون الدية، النوق واللبن وينتهي الأمر. فكان فيهم أيضا طغيان. فهنا كانت الحرب حرب فيها ما فيها من ال- 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 الانتهاك للحرمات وحتى المقدسات. يعني هم كانوا يقدسوا جدا الأشهر الحرم، قاتلوا فيها، يقدسوا الحرم، أيضا انتهكوا حرمة الحرم، لذلك قيل أنها حرب الفجار. يبقى إذن المسألة الأولى التي قلنا عنها وهي أخلاقيات الجاهلية، الإسلام جاء يعدل هذه الأخلاقيات. القتل لا يترك؟ نعم لا يترك، قد قال الله تعالى مبينا في هذا الباب، قال ولكم في القصاص حياة، أو جعلها حياة، النفس بالنفس، ضعيف شريف، النفس بالنفس، لا زيادة على ذلك. وأيضا أرشد الكتاب، أرشد الإسلام أخلاقيات فوق ذلك، إن أنت لك أن تأخذ بالدماء، وأن تعفو أقرب للتقوى، العفو لك أقرب، فمن عفية له من أخيه بالمعروف فإن عفي له من أخيه شيء فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف أو أداء إليه فاتباع بالمعروف أداء إليه بإحسان وأداء إليه بإحسان. والمسألة حتى في النفس لا عتاب على ذلك، لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. هذا الذي قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن العمد قوت وإذا قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما القتل وإما العفو. العفو إما يكون عفوا مجانا خلافا للحنفية على قول الجماهير، وإما يكون عفوا بإيش؟ العفو بالدية. العفو خلاف الحنفية العفو بالدية، خلاف الحنفية العفو بالدية. فهذا الذي جاء الشرع من أجل أن يضبط لنا أخلاقيات الجاهلية. ولذلك النسب قال انزعوا عنكم عبية الجاهلية ونعرات الجاهلية وأخلاقيات الجاهلية. فأنت ترى النعرات الآن نفس الطائفية الحزبية التي نراها، وبعدين الناس تقول لك نحن نحارب الحزبية وهم متحزبون أصلا. يقولون أنت رحت أنت ذهبت زرت شيخنا، ذهبت يبقى أنت مننا، ما ذهبتش زرت يبقى أنت لست من ملتنا. في هذا الباب حزبية طائفية، هذا أيضا جاء الشرع بدحرها. لكن هذه لا تمنع أن تقول أنا سلفي أو أنا سني، لا تمنع ذلك. الأنصار ما زالوا أنصار والمهاجرون ما زالوا إيش تطلق عليهم المهاجرين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لما قال يا للأنصار وقال رجل ثاني يا للمهاجرين، قال النبي بدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوها فإنها منتنة. فالتآلف والتوحد للأمة، التوحد مش توحد المرض، التوحد يعني الاتحاد، إنما المجموعة هذه عندها توحد أيضا. التوحد الصحيح على أن السنة تجمع والبدعة، وهذه أعظم علامة على أن هؤلاء القوم على باطل. لأن أنت تنظر من أول تاريخ الظهور إلى يوم الناس هذا 18 ألف مليار مذهب، يجلسوا خمسة يطلعوا 45، وكلهم قنابل انشطارية، وكله يبدع بعضه. هي أصالة كأنهم يتغنون كله يبدع بعضه، مش كله يدلع بعضه، مش بيقولوا في أغنية كده صحيح؟ ما أنا ما أدري والله، لكن هي النسق هنا النسق موزون، كله يبدع بعضه. ده بيبدعوا النهاردة الصبح بيبدع، التالت بقى بيبدع في الليل بيبدع، وأنت ماشي دواليك في هذا الباب. أنا ممكن أجيب لك الأسماء كلها وإيش اللي حدث فيها والمواقف اللي حدث فيها التبديع في هذا الباب. هذه طائفية، هذه نعرات جاهلية. قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة. أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. وما زال الأنصار تقول عنهم إيش؟ وما زال المهاجرون تقول عنهم. إذن التسمية لا، المسألة في المضمون، والسنة تجمع والبدعة تفرق. المسألة الثانية جواز قتال المرء مع قومه تحت راية قومه، وهذا ورد به حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد به حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه ليس فيها ثمة شيء وليس فيها نعرات قبلية، إنه يقاتل تحت راية القوم. أهو النبي صلى الله عليه وسلم كان يدافع عن عمامه وكان يساعدهم في هذا الباب. المهم وإن قاتل تحت راية قوم يقول أرضي، ونعم تكون النية أصالة هي إعلاء كلمة الله جل وعلا، لأنه في كثير من المصالح إذا قاتل تحت راية قوم يجد الشجاعة والحمية، ويجد أيضا النفرة أو يجد القوة، وأيضا يجد الحنو بعضه على بعض، فتكون المسألة لهم ليست عليه في هذا الباب. المسألة الفائدة يمكن أن تأخذ من هذا الباب احترام الجوار. العرب كان فيهم خصلة جاء الشرع بإيش؟ بإثباتها، احترام الجوار. كان العرب إذا قال لهم أجرت فلانا انتهى، ما أحد يتعدى على هذا الجوار، تعدي سفور ويكون فيها القتال المرير. فهنا احترام الجوار، والشرع جاء بإقرار هذا الخلق من أهل الجاهلية. وانت ترى النبي صلى الله عليه وسلم مدحه مدحا عظيما حينما فتح مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكالبوا عليه صار في جوار من؟ المطعم ابن عدي صحيح، هو الذي دخل الإنسان في جواره. فالنبي لما فتح مكة وكان عنده من بعض الأسرى قال لو أن المطعم كلمني في هؤلاء، اسمعوا اللي بيتكلم، من اللي بيتكلم عشان بس احنا نريد أن نضع شيء في موضعه، ودعك من المتنطعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كلمني المطعم في هؤلاء النتنة، من المتكلم؟ من الذي نعتهم بذلك؟ من الذي وصفهم بذلك؟ لما يأتي مغفل يقول له يعني أنت بتقول أهل الكتاب كفرة؟ طب ما تتأدب أدب الكتاب تقول أهل الكتاب بيلبس على الناس. شوف المؤدب المهذب. أنا أقول له نحن نقول بما قال الله وقال الرسول. فقال لو كلمني المتعة فهؤلاء النتنة لا دفعتهم إليه كرامة له على الجوار، كرامة له على الجوار للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هنا احترام الجوار جاء الإسلام بإقراره. لذلك دخلت أم هانئ في فتح مكة على النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله، هو طبعا ما استأذنت قال من؟ قال أم هانئ. قال مرحبا يا أم هانئ، مرحبا يا أم هانئ. وكان النبي إيش بيفعل؟ كان بيغتسل، كان بيغتسل بيغتسل وابنته فاطمة تستره بثوب. هذا صح الكلام، هو الآن هو يغتسل وابنته تستره في هذا الباب، ما في شيء مخالف للشرع. وأم هانئ هذه أم هانئ هي ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال مرحبا يا أم هانئ. قالت يا رسول الله إني أجرت فلانا فزعم ابن أمي على مين؟ علي بن أبي طالب أنه قاتله. قال قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. فلا الشرع هنا احترام الجوار، سأبين أيضا واقعنا المعاصر ما الجوار الذي يمكن أن نحترمه أيضا. قال أجرنا من أجرت يا أم هانئ، انتهى الموضوع، كافر غير كافر، أجرنا من أجرت يا أم هانئ. وهذه فيها احترام للمسلم واحترام لوعود المسلم. وأيضا لما جاء العاص الوائل ابن وائل ولا من زوج زينب، العاص بن وائل، ها العاص بن وائل كان صنديدا في 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 مكة على مكانه. لما جاء وكانوا أسروه أو هو جاء دخل عليه، لا جاء دخل عليه لأن هم أخذوا منه تجارته وسلبوها منه أهل الإسلام وسلبوا منه التجارة. ذهب إلى فاطمة في الفجر، أخذت الستار والناس قاعدة تصلي والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي إما بعد الصلاة أو قبل الصلاة. قالت إني أجرت العاص بن وائل. الجميع سمع صوت من؟ زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، علموا أنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم. ينظرون النبي والنبي ينظر لهم. قال والله لم أشهد على هذا. شوف حتى النبي يبرئ نفسه، ومن يظن بالنبي شيئا؟ من يظن؟ ولكن شوف الديانة برأ. قال والله لم أشهد على ذلك شيئا. قالوا أجرنا من أجرته زينب. خلاص انتهى الموضوع، الرجل دخل في الجوار وأقر النبي بهذا الجوار وردوا عليه الإيه؟ ردوا عليه التجارة. وهو ما رضى بالإسلام، ما أسلم لما رضى. شوف هو أجروا وحافظ له بدنه وحياته وأعطوه التجارة ولم يسلم، لم يسلم لأنه شوف الشهامة النبل. الإنسان لما يملأ نبلا لابد أن يكون رجلا شجاعا. ما رضي بذلك حتى لا يقال أنه فعل من أجل الجبن أو الخوار أو الخوف على نفسه فأسلم وأيضا ليأخذ التجارة، لا. وحتى أيضا في هذا ما رضي أن يرجع عليه مسلما يقول أنا حفظت لكم عبد الله، رجع على نفس ديانته. قال هذه تجارتكم قد أوصلها الله بسلام وانتهى، إني الآن على دين محمد صلى الله عليه وسلم. شامة ومروءة ورجولة وعزة نفس، فأسلم ثم رجع بعد ذلك إلى النبي. والنبي صلى الله عليه وسلم مدحه على في 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 الخطبة علنا في هذا، لكن جاء الإسلام يقر بهذا الخلق وهو الجوار. عندنا في هذا العصر ممكن أن نقول أن الجوار هو إيه؟ ها؟ ايش هو في الواقع المعاصر كيف نقول على الجوار في هذا الباب؟
الكيف الذي يدخل باب المسلمين للتجارة او لغير ذلك قد اجاره ولي الامر.
لو ايه
الكيف الذي يدخل باب المسلمين للتجارة او غير ذلك قد اجاره ولي الامر.
هو هذا ممتاز، الجوار في هذا الباب هي التأشيرة، تأشيرة او اللامعة الرائعة، تأشيرة الدخول من ولي الامر، هذا هو الجوار. وهذا تحقيق لأخلاقيات الإسلام الراقية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون يد واحدة تتكافأ دماؤهم، قال وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم، ويسعى بذمتهم أدناهم. فهنا الوفاء من 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 خلق الإسلام. لما جاء حذيفة بن اليمان ومعه أبوه عندما أخذوهما وهما يطوفان بالبيت قالوا ستذهبان إلى محمد تقاتلان معه، قالوا لا، وأعطوا العهود والمواثيق. فلما ذهبوا للنبي وكان بينهم في بدر يحتاجوا إلى الرجال، وقالوا أعطناهم العهود، ويصح شرعا باتفاق الفقهاء، والخلاف فيه خلاف ضعيف، إنه لا يعبأ بما أعطاه من عهود والمواثيق ونصرة الإسلامي أولى. فقال النبي لا لا، قال نفي لهم بعهدهم، ونستعين الله، قدم طاعة ونستعين الله عليه. والوفاء بالعهد هذا من الأهمية بالمكان. والإخوة الآن بتستحل التعريض بعضها على بعض تعريضا وهو كذب في الصراح، لأنه التعريض في غير محله كذب، لأنه نوع كذب، هو نوع كذب، فتستحله في كل التعامل حتى في المزاح. ما أقصد المزاح الذي كان من النبي صلى الله عليه وسلم، فتراه يتمثل بالتعريض في أصل كلامه، ثم بقى خرج علينا من الأفاضل الأماجد يقول الكذب من أجل الدعوة. وده اللي بيحصل بقى أيضا، مجموعة الجهلة يفعلون ذلك، يكذبون. طب الرجل لا يقول بذلك، يقول في منامه بيقول، يعني العقل الباطن يتكلم وهو نايم رأى هذه الرؤية. مخبولون هؤلاء، قوم مخبولون. يعني يقول لك أنا قلت لك، هو إيش بيفعل؟ إذا سلمت على فلان فأنت مبتدع، وإذا صرت بجانبه فلم تبتعد كهربا فأنت مبتدع، وإذا تنفست هواءه فأنت مبتدع، لأنك تتنفس هواء المبتدع. فمتنفس ده أنت كمان، ده المسألة إيه؟ بناء على بنا مهدوم. يعني ثبت العرش الأول إن هذا إيه؟ مبتدع الأول. أظهر علميا إن هذا مبتدع يا مغفل. طيب، وبعدين يقول لك وإذا ذكر اسمه ثلاث مرات فهو مبتدع. دواء برشام، إذا ذكره فهو مبتدع. طبعا أعظم ما وصلوا إليه فإذا رآه في المنام فهو مبتدع. ليه بقى؟ لأن هذه الرؤية تحديث بالإيش؟ بالرضا في الداخل والعقل باطن الداخل، فهو راضي. فإذا أخذناه بالرؤية أن المبتدع صار مبتدعا. خيابك الله يا بئيس يا تعيس، يلا مش فاهم أي شيء في الدين، وصدروك من أجل إسقاط الأفاضل. أنت والله ما صدرت إلا عنوة، وتصدرت حقا من أجل هذا. لكن أنا لك، يعني أنت مشكلتك ما أنت شرابط الأرض بإيه؟ بالسماء، والمسألة تدور من فوق العرش في هذا الباب. عامة الوفاء والصدق من علامات الإسلام، أما الكذب وعدم الوفاء ليس من خلق الإسلام، جاء يحاربه الإسلام من خلق الجاهلية. وجاءت المعالم الإسلامية أن تنحيها وأن تلغيها وأن تردها وأن تقبحها. نسأل الله أن يجعلنا من الصادقين. قد وقعنا في هذه الأخطاء، وقعنا، ونستغفر الله على ذلك. ومن هذا أيضا جرأة النبي وشجاعة النبي صلى الله عليه وسلم. الله يهيئه، هذه تهيئة. فكان وابن 10 سنين يرد النبل عن أعمامه، وهذا أيضا فيها شدة قوة أواصر المحبة في الرحم. يرد النبل عن أعمامي وهو ابن 10 سنين، ويأتي بالنبل لهم ليردوا الناس أو القتال عنهم. فهذه دلالة على شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قد ظهر جدا عند الانفراد. كان علي بن أبي طالب يقول إذا حمل وطيس ها اتقينا بمن؟ شوف هذه اللامعة لفتت الأنظار لقول عجيب جدا. الشيخ الألباني قال إن رجلا كفر آخر لأنه لم يهيئ له نعليه عند خروجه من المسجد. قال له: ما احترم العلم والعلماء ورثة الأنبياء وسلسلها إلى جبريل رب العالمين. فهمتم؟ فنسأل، هو كفروا ليش؟ لأن السلسلة وصل إلى جبريل أهل العلم. فبيقول لابد له من إيش؟ من الاحترام والتوقير الذي يقلل من احترام العلماء. فما بالك في الذين يتعنون في العلماء، فما بالك بهم. إذا شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا حمل وطيس اتقينا برسول الله. لما حدث ورشقوهم بالنبل في غزوة حنين، عندما صورها لنا تصويرا عظيما في الكتاب، قال الله تعالى: ويوم حنين إذا عجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وإيش؟ وضاقت عليهم الارض معهم. وهو اصلا رشقوه من نبل ففروا على رسول الله. لما فروا على رسول الله وقف النبي ثابتا. وقف ثابتا لا يخشى شيئا بابي هو وامي. وكان يقول انا النبي لا كذب. ولانه ما ارسل رسول الا بشجاعه تامه. ولا يمكن ان يكون في نبي جبن او خوار، لان هذا يخدش المروءه. الشجاعه من اعظم سمات القائد. وهذه تبين لك انك ان اردت ان تقود لابد ان تتسم بهذه السمات. فقال انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب، انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب. حتى قال العباس يا عباس نادي على الانصار. ما قال نادي على احد الا الانصار. اسما ولقبا ووصفا منطبقا. فقال يا للانصار، فقالوا لبيك رسول الله لبيك رسول الله، والتفوا حول النبي صلى الله عليه وسلم. هذه من الفوائد المسلكيه التي ناخذها، والخلقيه ايضا التي ناخذها من حرب الفجار التي دارت والنبي صلى الله عليه وسلم ابن 10 سنين على الراجح. المساله الثانيه نتكلم عنها اخونا في السير. لا انا ما اعرفش، انا ما سمعتهاش، انا ما سمعتهاش. لا لا كل ذلك، بس انا بتكلم. هو الان العجب، كل عجب فيما قال هو الان. حتى الالباني سيبك اقر ولا انكر بينقل لما قال ذلك. قال ما احترم العلم والعلماء ورث، ما احترم العلم والعلماء هم ورثت الانبياء وسلسلها الى جبريل عليه السلام. ما هو الى النبي الى جبريل، ما هو قال بقى الى جبريل مباشره، لان جبريل هو الذي ينقل الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم. عامة المسألة ليست بالهينة. نعم. المسألة الثانية التي تكلمنا عنها حلف الفضول، وهذا أمر عجيب. حلف الفضول ده أنشئ بسبب مظلمة وقعت. واعلموا يا إخوة الكرام الظلم ظلمات يوم القيامة. واعلموا أن أعظم ما يعجل بالعقوبة هو الظلم. يعني أعجل عقوبة على الناس عقوبة الطغيان والظلم. الظلم لا يرضى الله جل وعلا. لما انت اصلا تكون نائما وهناك صوت في السماء يقول لانصرنك ولو بعد حين. وش هيحدث بعد ذلك؟ لانصرنك ولو بعد حين. والصوت من جبار السماوات العلى والاراضين، الذي اذا اراد شيئا قال له كن فيكون. انما قول شيئا اذا اردناه ان نقول له كن فيكون. هو الذي قال وهو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أو يلبسكم شيعة ويذيق بعضكم بأس بعض. له القوة المطلقة والقدرة سبحانه وجل في علاه. فلذلك الظالم أين سيذهب منه؟ فهو يكون ضاحكا ملء فيه. وفي السماء قال لأنصرن من ظلمته ولو بعد حين. وهو الذي سينصره الله جل في علاه. فكانت مظلمة عظيمة. رجل أعتقد من وين؟ من زبيد؟ صحيح؟ رجل من زبيد هو الذي جاء يعني كان يتاجر ببضاعة واشتراها منه العاص بن وائل. ثم استعدى عليه او تعدى عليه فلم يعطيه شيئا. فالرجل استنجد بالشرفاء النبلاء برفعاء قريش، فلم ينجده احد ولم يعينه احد ولم يغيثه احد. اشرف مكه باسرها ما اعانوه على مظلمته لمكانه العاص ابن وائل عندهم. فوقف الرجل فاستغاث واخذ باسطار الكعبه وانشد ابياتا. فقام الزبير بن عبد المطلب من قريش، وجاءت زهره، وايضا جاء بنو تيم بن مره، واجتمعوا جميعا في دار عبد الله بن جدعان، وتحالفوا في الشهر الحرام وتقاسموا ليكونن يدا واحده مع المظلوم حتى يرفعوا يد الظالم عنه. نصرة في الجاهلية، نصرة في الجاهلية. ثم لما اجتمعوا على ذلك ذهبوا ذهبوا إلى العاص واستلبوا منه بضاعة الزبيدي وردوها عليه وردوها عليه. ولذلك ما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد مدح شيئا مثل ما مدح حلف الفضول. شوف حتى الجاهلية مع, مع, مع الظلمات التي كانوا يعيشون فيها كان فيهم من روح الشهامة والمروءة بالاجتماع على العدل ورفع الظلم رفع الظلم. وكان الأهم في هذا الباب أنهم لم يرتضوا بمظلمة. ويعلم الله قد رأينا ظلامة أيما ظلامة ولكننا ضعفاء. كان المرء يقوم ليلا ويقول ربي ما أملك، الضعف يحيط بنا ونحن لا نملك شيئا والمسألة عظيمة، ضعفاء ما لنا شيء ما نستطيع شيئا، القهر قهر الرجال أعظم مما يتصوره الإنسان. قد 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 تضرب وتطعن، قد تهان وأنت بقوتك مكبولا، فلا يؤثر فيك قهرا، لأنك تعلم أنهم من أجبن الناس لأنهم كبلوك. لكن عندما تكون حرا وترى عيانا أمام عينيك ضعفك وترى القهر في قلبك ولا تستطيع أن تحرك ساكنا، هذا القتل بعينه، هذا القتل بعينه. ولذلك هنا يفهم أو يعني أو الإنسان يدرك ما معنى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وقهر الرجال. كان يستعيذ بالله من قهر الرجال. فالمظلمة عظيمة وهم أهل الجاهلية لهم ما له من الظلم، لكن الظلم عند الله لا مكان له. قال الله تعالى وما ربك بظلام للعبيد، وقال الله تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا، وقال الله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وفي الحديث القدسي قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فهنا ظلم وقع على رجل الزبيدي، ولأن مكانة الرجل كان شريفا بينهم فما عودوه على ما فعل، فجاء الزبير بن عبد المطلب وفي الحلف حلف الفضول واستلبوا هذه البضاعة وردوها على الرجل. وهذه نعمة ما فعل أهل الجاهلية، وهذه أنعم ما رأيناه من أخلاقيات أهل الجاهلية ورفع الظلم. وطبعا يوم الصحيفة ظهر ذلك وظهر أثر ذلك في مسألة الصحيفة، وهم جاءوا لما حبسوا النبي صلى الله عليه وسلم ومعه في شعب ويعني أتوا لقطع الصحيفة، لكن كانت الأرض قد أكلتها إلا بسم الله الرحمن الرحيم ففيها هنا التعاقد على رد الظلم من مكارم الأخلاق. إذ نشر العدل بين العجموات واجب، فكيف بين بني البشر؟ نشر العدل واجب بين العجموات فكيف بين البشر؟ هذا أيضا لمجموعة الجهلة، يعني حتى لو أنت ولدت بدعة تكلم بها لا تزيد عليها زيادات، ده إذا كنت ترى بدعة أنت أصلا مبتدع في حالك. فأقول نشر العدل بين العجموات واجب، توافقون أم تخالفون؟ وافقوا واستدلوا، يبقى يستدلوا مش واستدلوا. ها وش الأدلة؟ احنا نقول حتى بين العجموات، نعم بين العجموات، حتى بين العجموات لا بد من العدل. طيب ها
خلقت القصور
قبلها ما هذه في القيامة ماشي. طيب خلاص خلينا العدل مع العدل هنا أتى بها لأنه متأثر بمجموعة الجهلة فأتى بصدر الباب. لما قالوا خلت القصواء وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله ليس هذا لها بخلق، ودفع عنها. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قد قال حتى فيما يحل لابد من العدل. قال فمن ذبح، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، يا الذبح بقى لا يا الذبح الهيئة هيا أحمد ذبحة ولا ذبحة يا أستاذ؟ أنا أقول لك الاثنان، ما هي مرة واحدة ولا هو هيذبحها، ده هو عدم العدل إنه يذبحها 5 مرات. ولذلك نرى كل شيء في النحو صحيح. هذا الذي تعلمته؟ لا لا، هو حقا ما أخطأ نحوين قط. هو أصلا أصالة حتى أنا في جزار قتل، مش قتل استغفر الله، ذبح بقرة على مرتين كدت أكله. هم أصلا يمسكونها وهي ضربت البشرية كلها، وهو تغافلها، وقف بجانبها كده كأنه لا يراها. شوف حتى بتغافل، غافلها جدا لا يراها، وهي وقفت أمامه متربصة، هذا الذي سيأتي مش هيأتي، وأسرع فأعطاها ضربة. يعني ما أنها المفروض تكون ما بتكونش قائمة، لكنه قال لا أستطيع، لأنها كانت كبيرة جدا ما شاء الله بوزن ثقيل جدا، فأعطاها هذه، أعطاها كده وإيدها إيش هذا؟ أسورة يستسلون حرام. هذا أصل، شوف العدل في الذبح، قال فليحد أحدكم شفرته وليرح، ذبح عدل. والعدل بقى هنا العدل الرباني يوم القيامة، إن الله لا يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، مع الناس تكون ترابا، لكن لابد من العدل، ونشر العدل دين. قال الله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى، العدل. ولذلك لما قال الرجل الخارجي صاحب الخوارج قال له اعدل فإن قسم لا يراد بها وجه الله، وش قال؟ قال خبت وخسرت إن لم أعدل، خبت وخسرت إن لم أعدل، ويل لك ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. فمسألة التعاقد على رد الظلم من أعظم الأخلاقيات، لأن نشر العدل هو الأصل، محبوب لله جل في علاه. الأمر الثاني، الظلم يهلك العروش. ليت الناس يعلمون، أعجل شيء بهدم البنى انتشار الظلم وتعاليه. كلما طفح وتعالى الظلم كلما اقتربت الطامة الكبرى، كلما اقتربت البلية العظمى، بلية ورزية تهدم كل العروش. أعجل عقوبة عقوبة البغي، فالظلم هدام للعروش. ابن تيمية يقول وإذا التقى الجيشان على ظلم جعل الله النصر على لمن عدل. وبيقول لو التقى أهل الكفر على أهل الإيمان وكان من أهل الإيمان الظلم، إن الله ينصر أهل الكفر. شوف، لا، ما دامت المسألة ليست على التوحيد. فالعدل يسوي كل أمر. قال علماؤنا إن الذئب قد حرس الغنم في عامين في خلافة عمر بن عبد العزيز لنشر العدل. عمر الخطاب ما على هذا العلو في الخلافة، وما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما رأيت يعني مثل أحد يفري فري عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وكان عبقريا، إلا بسبب أنه نشر العدل بين الناس. ولذلك عمر بن العزيز كان يأتسي بعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في هذه الخصلة، وهذه الخصلة من أحب الخصال لله جل في علاه. لو كان الكافر يعدل لأمد الله له في العمر وفي العمل وفي التمكين، ولو ظلم الموحد لخسر ومحق الله البركة من ماله وعمره ومن ملكه. فالعدل حفظ للعروش، والظلم هدم للعروش. ولذلك في حلف الفضول قالوا بأن النبي قال، وطبعا يتساهل في هذا الباب، أنه قال لو دعيت به في الإسلام لأجبته، لأن فيه من أعظم ما فيه هو نصرة المظلوم. طيب، هنا نكتفي بذلك. أما بناء الكعبة ففيها مسائل مهمة جدا، وفيها مسائل فقهية، وهي أيضا بناء المساجد بالأموال الحرام أو الأموال المختلطة أو فوائد الربا التي يتخذونها، هل توضع في أصول البناء أم لا؟ هذا بيان في خلاف بين العلماء. والكلام أيضا على بناء الكعبة وكيف هيأهم أن الله جل في علاه لمكانة النبي، لأنهم ارتضوا به حكما بين فإن الجميع وأيضا الفوائد المستنبطة مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم حكما وهو يجعل الحجر الأسود في ثوب ويجعل الجميع يحملونه لأنه كانت المقاتلة ستكون عظيمة بسبب شرف الحجر الأسود.